في الدرس الماضي بالكلام على الرسل ما يجب في حقهم وما يستحيل عليهم وما يجوز، وذكرت أنه يجب في حقهم الصدق والأمانة والتبليغ، ويستحيل في حقهم الضال، هذه الصفات. وسنتكلم اليوم إن شاء الله بالتفصيل على هذه الأمور. أولا وقبل كل شيء، ذكرنا عند الكلام على ما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى أنه يجوز له إرسال الرسل ولا يجب عليه ذلك، خلافا للمعتزلة الذين قالوا يجب على الله تعالى أن يرسل الرسل بناء على قاعدتهم في وجوب الصالح أو الأصلح في حق الله سبحانه وتعالى، المبني على قواعدهم الكبرى وهي التحسين والتقبيح. فقالوا يقبح من أن يكلف الله تعالى عباده وأن لا يرسل إليهم رسولا، فيجب على الله تعالى إرسال الرسل، هذا مختصر الكلام. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا لا يجب على الله تعالى شيء إلا ما أوجبه على نفسه، أوجب على نفسه الرحمة، فنقول الرحمة واجبة على الله تعالى ليس بإيجابنا وإنما بما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه. قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم، فنقول هذا واجب على الله تعالى ليس بإيجابنا وإنما بما أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه. وإلا فيجوز لله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة أن يكلف عباده بالمحال، التكليف بالمحال. المعتزلة يقول لا يجوز على الله تعالى أن يكلف عباده بالمحال، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بالمحال. وقد اتفق العلماء من أهل السنة والجماعة والمعتزلة وكل الطوائف على أنه لم يقع أن كلف الله عباده بالمحال، هذا لم يقع. ولكن من حيث الجواز، هل يجوز لله أن يكلف عباده بالمحال؟ قال أهل السنة والجماعة نعم، يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بالمحال، فيقول لعبده طر، والطيران لا يستطيع الإنسان أن يطير، محال على الإنسان أن يطير. قالوا فائدة التكليف بالمحال أن الله سبحانه وتعالى يختبر عبده، فإذا خرج العبد إلى ساحة داره ورفرف بيديه كما يرفرف الطائر بجناحيه وقال يا ربي إني أحاول الطيران لكنني لا أستطيع، هذا يكون قد امتثل ما كلف به وإن لم يفعله لأنه غير قادر على فعله. وأما إن قال هذا محال وأنا لا أستطيع الطيران ولا يحاول الامتثال فهذا يكون عاصيا. وإنما هذا الكلام كله حتى الآن كلام بعيد، وإنما قال أهل السنة والجماعة هذا ليس باختراع من عند أنفسهم وإنما بالقرآن الكريم. قال الله تعالى أدبنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فلولا أنه يجوز لله تعالى أن يكلف عباده بالمحال لما أدبنا الله سبحانه وتعالى أن ندعوه بهذا الدعاء. نعم، وبناء على ذلك من هذا القبيل أن يكلف الله عباده بدون إرسال رسول من الرسل، لكن هذا لم يقع. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن ليس بالإجابة على الله تعالى وإنما بالتفضل منه والتكرم. وأما عدد الرسل الذين جاءوا إلى الأرض فيروى أن عدد الرسل 314 رسولا، وأن الأنبياء بلغوا 124 ألفا من الأنبياء، وقيل 400,000، وقيل أكثر من ذلك، كله يعني روية، ولكن ليس في هذا دليل صحيح أو خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعدد الرسل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كثير جدا. في سورة إبراهيم قال الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات لا يعلمهم إلا الله. عدد كبير جدا، وعمر الأرض عمر الإنسان على الأرض كبير جدا، لا كما نقرأ في الأساطير بأن عمر الأرض 7,000 سنة، وهذه كلها أباطيل. عمر الإنسان على الأرض طويل جدا، والأمم التي جاءت كثيرة جدا، ولكن ما من أمة إلا وجد فيها نبي أو وجد فيها رسول. لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. فإذا هناك أنبياء ورسل كثيرون. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. فنحن نؤمن بأنه يوجد في الأرض عدد كبير من الأنبياء والرسل، لا نثبت لأحد الرسالة ولا ننفيها عنه، لأنه يخشى أن نثبت لأحد من الناس سوى 25 نبي الذين أمرنا بالإيمان بهم، نخشى أن نثبت الرسالة أو النبوة لأحد الأشخاص ولا يكون كذلك، ويخشى أن تنفى عنه وأن يكون نبيا. يعني الآن الذي ينظر إلى البوذيين مثلا وينظر إلى عبادتهم، تجد أنهم يعني كثير من أعمالهم فيها علامات الدين، كثير من أعمالهم فيها علامات الدين، ولكن ما نعلم، ما ذكر لنا أن بوذا كان رسولا أو كان نبيا. وتاريخ كثير من الأشخاص الذين يقدسون الآن تاريخ معمى، لا يوجد وسيلة لنقل الحقائق عنهم، وإنما هي آثار باقية عندهم، كالملة الإبراهيمية التي كانت عند العرب. لو رأى لو أن إنسانا منا الآن اطلع على العربي وأحوالهم، يقول هذه آثار نبوة، هذه آثار رسالة، هذه الطواف حول الكعبة والحج الذي كانوا يحجونه، وأشياء كثيرة تدل على أنه كان يوجد عندهم نبي. هذا لو لم نعلم من القرآن الكريم أو من السيرة أنهم كانوا على ذلك. وكذلك الأمم الأخرى، كثير من الأمم الآن إذا ذهبت إليها ونظرت إلى ديانتها وإلى عبادتها وإلى مظاهرها، تقول هذه الأمم على دين، كان هناك دين ولكنه حرف وبدل، لكننا لا نستطيع أن ننفي أو نثبت، وإنما أوجب الله تعالى علينا أن نؤمن بالأنبياء والرسل الذين ذكرهم لنا. وقد وعدد الأنبياء والرسل الذين يجب علينا أن نؤمن بهم عددهم 25 نبيا ورسولا، 18 منهم ذكروا في سورة الأنعام. إيش الآية؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إيش بعدين؟ كيف ينسى الإنسان؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. نعم. وبقية الأنبياء مذكور إلى 25 مذكورون في آيات متفرقة في القرآن الكريم. هؤلاء يجب علينا أن نؤمن بهم، ويجب عليكم أن تعلموهم لأولادكم من صغرهم. الولد الصغير يجب أن يعلم ويلقن كل مبادئ الإسلام من صغره، كما يرضع حليب أمه يجب على أمه وعلى أبيه أن يعلماه كل ما يتعلق بأمور عقيدته وسيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وأركان الإيمان وأركان الإسلام والكليات بالطريقة التي تناسب الطفل الصغير، ما يعلم التفاصيل وإنما يعلم الأمور الكلية. حتى يشب عليها ويشيب. نعم. كل رسول من الرسل لابد أن يكون مؤيدا بالمعجزة، ولولا المعجزة لادعى كثير من الناس النبوة والرسالة. ومع أنه يشترط في النبي أو الرسول أن يأتي بالمعجزة، مع هذا نجد كثيرا من الناس من يدعي النبوة وما زال يدعيها مع أنه يشترط فيه المعجزة، مع ذلك يدعي النبوة والرسالة ولا توجد عنده معجزة. وكلكم تعرفون أنه يوجد في كل فترة يطلع رجل يدعي أنه رسول وأنه نبي ولا معجزة عنده. والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد النبي أو الرسول تصديقا له في دعواه، يعني كأن المعجزة تقول يا عبادي صدق هذا المدعي، هذا الرجل، هذا الرسول النبي الذي جاءكم صدق في دعواه النبوة أو الرسالة، يعمل عملا خارقا للعادة لا يستطيع الناس في عصره أن يأتوا بمثله. فحينما يرى الناس المعجزة يؤمنون بأن هذا الرسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. ومعجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات مادية، يعني موسى عليه السلام يضرب العصا في الأرض فتصير ثعبانا، يضرب البحر بعصاه فينفلق ويصير فيه طرق مشى بها بنو إسرائيل، عيسى عليه السلام يحيي الموتى. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أوتي معجزات مادية، لكن لم تكن هذه المعجزات المادية هي المعجزة الأولى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما معجزته الأولى صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم. ولذلك قال: وكان ما أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الوحي وهذه المعجزة معجزة كانت معجزة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت معجزة في زماننا الحاضر، وستبقى معجزة إلى أن تقوم الساعة. كل جيل من الأجيال ممن جاء إلى الأرض وممن يعيش الآن وممن سيأتي سيجد في القرآن معجزة دالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألفت في معجزات القرآن كتب كثيرة. في الزمن الماضي كان الناس يتكلمون عن المعجزة اللغوية في القرآن الكريم، هذه المعجزة اللغوية انقرضت منذ زمن بعيد، منذ الصدر الأول للإسلام، منذ أن بدأ اللحن يفشو في ألسنة الأمة، منذ أن بدأت لغة العرب بالتراجع. الذين ألفوا ودونوا كلهم لا يستطيعوا أن يظهر لنا المعجزة اللغوية في القرآن الكريم، معجزة لغوية كالمعجزة التي أتى بها موسى عليه السلام، يأتي يضرب عصاه في الأرض فتصير ثعبانا حقيقيا وليس ثعبانا وهميا، هذا الثعبان يتهم الثعابين الأخرى التي توجد أمامه ويلدغ ويمشي ويتحرك ويأكل ويشرب ويموت، انقلبت إلى ثعبان حقيقي. هذه معجزة من رآها، كل من رآ من السحرة الذين مهروا بهذا العمل أيقنوا بأن هذا العمل ليس من قبيل البشر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. لا يستطيع الإنسان أن يقدر عبقرية مهندس عظيم إلا مهندس. يعني إذا جئنا إلى بناء قد أبذل به صاحبه جهودا جبارة خارقة للطاقات البشرية، أنا إذا رأيته أقول: لماذا وضع هذا العمود هنا؟ لو وضعه في مكان آخر يكون خيرا. بجهدي أقول هذا الكلام لأني لا أستطيع أن أقدر هذا العمل، لكنه لو جاء مهندس عبقري ينظر إلى هذا العمل ويقول: هذا عمل متقن طفرة ليس في مقدور المهندسين العاديين أن يعملوا مثل هذه الهندسة. الأهرامات مثال حي شاهد على هذا الكلام. كان العالم يعني وما زال يتفكر ويضع النظريات المتعددة كيف بنيت هذه الأهرامات. الأهرامات تثير وتلفت نظر المهندس أكثر مما تلفت نظري. يعني أنا إيش يهمني من الأهرامات؟ ما أعلم دقتها، ولكن المهندسين الذين كانوا وما زالوا حتى الآن يبذلون كل ما في وسعهم للوصول إلى كيفية بناء الأهرامات، حتى الآن لا يوجد شيء يقيني كيف بنيت الأهرامات، وإنما هي نظريات متعددة. لا شك أن كل مهندس عبقري ينظر فيها يقول الذي بناها كانت عنده طاقات هندسية، طاقات عقلية لا توجد في معظم أهل الأرض. إذن يقدر العمل الناس الذي يعرفونه. فموسى عليه السلام بعث بمعجزة من نوع ما كان يتعارف عليه السحرة، وحينما أتى فرعون بالسحرة ظنوا أنهم سيقفون أمام ساحر، فلما رأوا عمله ورأوا أن العصا قد انقلبت إلى ثعبان حقيقي فورا آمنوا. شيء خارق للعادة، شيء ما يستطيعون عمله ولا يتوصلون إليه، يخيل إليهم من سحره أنها تسعى. لكن هناك فألقي الفأل الترتيب والتعقيب بلا مهلة، فألقي السحرة سجدا ثم للترتيب مع المهلة، وقالوا دخلت مكة ثم المدينة، هناك فاصل زمني بينهما. لكن فألقي فورا لأنهم رأوا شيئا معجزا ليس في طوق البشر أن يعمل مثل هذا. نعم. وأما معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي معجزة لغوية لمن كان يعرف لغة العرب. من عرف لغة العرب وأتقنها في الصدر الأول في الإسلام وسمع القرآن آمن بأن هذا الكلام ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وأنا لي كتاب المعجزة القرآنية ذكرت أول كلاما طويلا حول هذا الموضوع، لا أستطيع أن أختصره الآن بهذه الدقائق التي يجب علينا أن نتكلم فيها على المعجزة. ولكن هل معنى ذلك أن رسالتنا أو أن ديننا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بدون معجزة بعد أن زالت المعجزة اللغوية؟ قال لا، هناك معجزات غيبية أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء بأنها سوف تقع في الوقت الذي كان الإخبار عن هذه الأمور مستحيلا، كان بعيدا أشد البعد، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ووقعت كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر باختصار شيء من هذا القبيل. كل العظماء الذين جاءوا إلى العالم يتنبؤون ويقولون إنهم سائرون إلى غاياتهم، لا يقف شيء في وجوههم. وفي زمن المعاصر القريب منا تنبأ نابليون بونابرت الفرنسي المعروف، قائد الفرنسي المعروف، وقال إنه سائر إلى قدره ولن يقف شيء في وجهه، لكن نبوءته باءت بالفشل، وكنا كلنا يعرف أنه كيف مات. ستالين في روسيا تنبأ، وكان يتنبأ أن تقوم الثورة الحمراء من باريس، ولكنها ما قامت كما تنبأ، بل زالت الشيوعية عن مسرح الحياة. هتلر تنبأ ولكن نبوءته باءت بالفشل، مع أنهم حينما تنبؤوا كانت كل الظروف مواتية لما تنبؤوا به. حينما تنبأ نابليون كانت الظروف مواتية لأن تصدق نبوءته، والذين كانوا يسيرون خلفه ويؤمنون به ويتبعونه كانوا يعتقدون يقينا بأن ما قاله سوف يتحقق، لأن كل الظروف المادية تساعده على هذه النبوءة. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حين تنبأ كل الظروف المادية كانت تخالفه، نبوءته كانت أقرب إلى الجنون في العقول البشرية المعاصرة من المشركين، أقرب إلى الجنون منها إلى العقل. لما هزم الروم اضمحلت دولتهم وهزموا وانتصر الفرس عليهم، كانت كل الظروف مواتية للفرس لأن تقضي نهائيا على دولة الرومان. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الظرف الحرج الذي يعاديه به قومه ويعاديه به كل من في هذا الكون مع قلة من المؤمنين، تنبأ بأن الروم ينتصرون على، طبعا أقول تنبأ بالنسبة للكلام الذي يقوله الناس، أما هو أوحى الله تعالى إليه. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أمر محدود. إما أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزول دعوته لأنه يكون كذابا، أقل شيء سيقال له أنت أخبرتنا بشيء ولم يقع، الوحي كذب والنبوة كاذبة والألوهية أسطورة. نبوءة من أعظم النبوءات التي يمكن للإنسان أن يقولها، وكل الظروف تقول إيش النبوءة هذه الباطلة، أم مقهورة مغلوبة، ملكها يتنقل من بلد إلى بلد في العالم والفرس يطاردونه، ومع ذلك يتنبأ له النبي بأنه سينتصر وأن أمته ستنتصر. إيش هذه النبوءة؟ نبوءة بعيدة جدا عن كل المعايير المادية التي يزن بها البشر نبوءاته. ووقع الأمر على نحو ما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على نحو ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، ليقول للبشر هذه ليست نبوءة من عند النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي وحي أوحاه الله تعالى إليه، معجزة يخبر بها الأمم إلى يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الكلام من قبل نفسه نبوءة يتنبأ بها كما يتنبأ عظماء العالم، وإنما هي وحي صادق من عند الله سبحانه وتعالى. في غزوة الأحزاب حُصِر المسلمون وضيق عليهم وبلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون وأرجف المنافقون وصاروا يشيعون الإشاعات الكثيرة، وصار في تصور كل مشرك أن الدعوة قد انتهت. في هذا الظرف الحرج الصعب الذي صوره الله تعالى في القرآن أجمل تصوير بلغت القلوب الحجر، وصار الناس يظنون بالله الظنون، في هذا الوقت الحرج استعصت صخرة على المسلمين فاستعانوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فضربها بالمعول فخرج منها نور أو برق، فقال الله أكبر، ثم ضربها ثانيا فحدث مثل ذلك فقال الله أكبر، فقيل له لماذا تكبر؟ أنا أذكر الحديث بالتفسير بالمعنى الآن. فقال في الضربة الأولى أضاءت لي قصور بصرى في بلاد الشام، وفي الضربة الثانية أضاءت لي قصور كسرى في بلاد الكوفة، وملك أمتي سيبلغ إلى هذا المكان. هذا الكلام لحد الآن في أذهان المشركين نبوءة يتنبأ به، بل قد يزعم النبي، حتى قال المشركون لا يأمن أحدنا على قضاء الحاجة، كلمة والرق قالوا لا يأمن أحدنا على قضاء حاجته، وينبئنا محمد بأنه سوف يفتح بلاد الفرس وبلاد الرومان، أكبر الدول التي عرفت في التاريخ في ذلك الوقت، التي كانت تسيطر على العالم، سيطرت القوى المستبدة بالعالم اليوم على العالم. ولو تنبأ إنسان اليوم بأننا سوف ننهض وسوف نستبد بالعالم ونحكم العالم، نبوءة قريبة وليست بعيدة، لأن عدد المسلمين مليار ونصف، وفينا كل الطاقات البشرية، وفينا كل العلماء بكل العلوم الكونية، وعندنا خيرات، بلادنا من أغنى بلاد العالم، الظروف تساعدنا على مثل هذه النبوة، صعبة بعيدة ليست بالأمر اليسير، لكن الظروف تساعدنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما كان هناك شيء يساعده على هذه النبوة. وأقرب شيء يقوله المشركون والمنافقون في ذلك الوقت صار يهدي محمد صلى الله عليه وسلم، صار يهدي، يعني الناس يظنون أنهم سينتهون، انتهى الإسلام. ويتنبأ في مثل هذه الحالة الحرجة بأن ملك أمه ملك بأن ملك أمتي سيبلغ إلى هذه الأماكن من أبعد الأمور على البشر. وقد تحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للأمم التي جاءت بعد أن زالت المعجزة اللغوية إنها إلا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن نبوءة تنبأ بها من قبل نفسه، وإنما هو وحي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه، فيكون معجزة حية طرية ماثلة بين أيدينا إلى يوم القيامة. ووراء النبوءة الغيبية النبوءات العلمية. في الوقت الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان العرب فيه أمة أمية، ولنفرض أن العرب كانوا أميين، ولنفرض أن الأمم التي كانت حولهم كانت مثقفة، كان كذلك، كان في حضارات مادية تختلف عن الأمة العربية، أمة أمية، لكن كانت توجد حضارات مادية، هناك حضارة في اليونان، حضارة في الصين، حضارة في اليابان، حضارة في عند الفرس، حضارة عند الرومان، ولها فلسفتها، ولها قوانينها، ولها عملاؤها ومفكروها. في خضم هذه الحضارات اللي كانت في ذلك الوقت نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية، لا كان يقرأ ولا كان يكتب، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. وقد ذكر لنا أمورا مذهلة، في ذلك الوقت ما كان أحد يعلم أن الأرض كرة، ما كان أحد يعلم أن الأرض كرة، وكانت هناك نظريات كثيرة متعددة حول الأرض، ما كان الناس يعرفون أن المطر ينزل من السماء، كانوا يظنون من الغيوم، كانوا يظنون أن المطر ينزل من ثقوب موجودة في السماء، إلى نظريات كثيرة متعددة، نظريات كثيرة متعددة. جاء القرآن الكريم ليقول لنا في ذلك الوقت الذي ما كانت توجد فيه علوم ولا توجد فيه حضارات مادية، قال لنا إن الأرض كرة، وقال لنا إن المطر ينزل من السحاب، وذكر لنا أمورا كثيرة. واقرأوا الآن، الآن هناك مؤسسات علمية كاملة، منها ما هو إسلامي ومنها ما أوجده علماء الغرب فيما بينهم، يدرسون كل كلمة وردت في القرآن الكريم ويعلمون أنه من عند الله تعالى، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ويدرسون ما ورد في القرآن الكريم حرفا حرفا، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرن أخبر عن أمور ما كان الإنسان يعلم عنها شيئا، لا من قريب لا من قريب ولا من بعيد. وجاءت العلوم المعاصرة، وجاءت الثورة العلمية ليقول فلاسفتها إنها ثورة على الدين، لا إله وثور مادة، ولكن سرعان ما انقلبت هذه الثورة العلمية إلى ثورة تقول يوجد لهذا الكون إله خالق، لأن ما توصل إليه علماء الكون والحياة وجدوا مصداقه في كتاب الله تعالى، في الوقت الذي لم يكن هناك أحد في الكون يعلم ما ذكر ما نعرفه نحن اليوم، ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وأنا لا أستطيع أن أسرد هذا الآن. اقرأوا الكتب المؤلفة في المعجزات القرآنية العلمية، كلها جاءت لتقول إن هذا القرآن لم يكن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من كلامه لكان أعظم ما يمكن أن ينطق به ما كان موجودا من الحضارات في ذلك الوقت. الإنسان لا ينطق بما لا يتصوره، يعني لو أننا ذهبنا الآن إلى إنسان يعيش في غابات الأمازون ممن لم تصل إليه حضارة من الحضارات أبدا، ذهبنا إليه وتعلمنا لغته هل تتصورون أنه يستطيع أن يتكلم لنا عن مركبة الفضاء؟ لا أقول مركبة الفضاء، هل تتصورون أنه يستطيع أن يتكلم لنا عن السيارة؟ لا، لأنه لا يوجد في ذهنه هذا، ولو وجد في ذهنه يوجد على أنه أسطورة من الأساطير وليس على أنه حقيقة. لو ذهبتم إلى هذا الإنسان ووجدتموه يتكلم على المصارف وعلى أسعار العملات وعلى أسعار الأسهم، يقول والله السهم الفلاني في ألمانيا في نزلت سعره كذا، السهم الفلاني في أمريكا سعره كذا، اليوم ارتفع الدولار ونزل اليورو، اليوم ارتفع اليورو ونزل الدولار، اليوم ينزل. أنت تقول هذا ما هو إنسان عايش في الأمازون، هذا إنسان قطعا عنده صلة بالحضارة الإنسانية المعاصرة، ويستحيل على إنسان أن يتكلم بهذه الأمور دون أن تكون له صلة بالحضارة المادية التي نعيش فيها اليوم. لا يمكن الإنسان يتكلم بمثل هذا إذا لم تكن له صلة بهذه الحضارة. لو ذهبت إلى إنسان في غابات الأمازون تجد قد يتكلم على قارب ليس كالقوارب التي نسير بها في بحارنا، لأن هناك الصمي ملأ الأرض. الأمازون أكبر النهار في العالم، النيل غزارته في 12,000 متر مربع، الأمازون غزارته في 2,500,000 متر مربع، مكعب، نصف مليون متر مكعب. الأمازون تمشي مياهه في المحيط 350 كيلو متر حتى تمتزج مياهه الحلوة بمياه البحر. فالطمي كثير جدا، القوارب غالبها مسطحة ليست كالقوارب التي نسير بها اليوم. يحدثك عن القارب يفهم فيه، لكن أبدا لا يمكنه إذا لم ينزل إلى البحار أن يحدثك عن ناقلات النفط العظيمة، يحملك عن حاملات الطائرات، ما يعرف هذا ما يتحدث به. فإذا ما تحدث به قلت قطعا هذا الإنسان لا يتحدث بذهنه أو بمعلوماته الساذجة التي يكتسبها من البيئة التي يعيش فيها تقطع بها. فنحن حينما نجد القرآن الكريم منذ 14 قرنا يتكلم على أدق الأمور في الكون والحياة في ذلك الوقت الذي ما كان الإنسان يعرف شيئا عن هذه العلوم ولا اقترب منها، ما اقترب منها نهائيا، موضوع الزوجية الذي أذهل كل علماء الكون والحياة اكتشفه الإنسان منذ زمن قريب جدا جدا، وقد تكلم عنه القرآن منذ زمن بعيد. ونحن الآن حينما نقرأ المعجزات العلمية التي ذكرت في القرآن الكريم يذهب لها الإنسان. وأنا والله كل الكتب الإيمانية التي قرأتها أو كتب التوحيد في كفة، وحينما صنفت كتابي المعجزة القرآنية مع أني أنا ذكرته يا موضوعات برنامج إذاعي ولم أفرغ نفسي لكتابة هذا، إيماني بعد كتابة هذا الكتاب ازداد مرارا عن إيماني السابق، لأني صرت أراه في المنام، صرت أتتبع هذه الأبحاث، أراه في المنام، شيء سيطر على عقلي وعلى مخي. كيف أن القرآن ذكر هذه الأمور وتحققت ووقعت على نحو ما ذكره القرآن الكريم؟ وهل ستبقى هذه المعجزة؟ نعم ستبقى حية طرية إلى يوم القيامة. نحن نقرأ في كتاب الله تعالى في قصة سليمان عليه السلام مع بلقيس: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب العالم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما فورا للتعقيب بلا مهلة، فورا ما يحتاج تأذن لي ولا ما تأذن لي، فورا. فلما رآه مستقرا عندما رآه أمامه، والعالم اليوم منذ عقود وهو يفكر في كيفية نقل الأجسام كنقل الصور منذ 100 عام. هل كان الإنسان ينقل الصورة؟ لا، ما كان ينقل الصورة، ما في أحد يعرف نقل الصورة. وجد أول شيء المذياع، وكان شيئا عجيبا وغريبا على البشر. وأنا أذكر أن نحن كنا أول بيت في حينا فيه مذياع، كان الناس يعني مثل خلايا النحل يأتون إلى البيت، شيء عجيب. إيش هذا الخشب يتكلم، صندوق يتكلم، شيء عجيب جدا. وحينما طلع المذياع الصغير أيضا الناس كلها وعينا هذا تماما، كنا نتساءل ونستغرب كيف خرج هذا. وبعد ذلك طلع التلفزيون، نقل الصورة، تحليل الصورة، نقل الصورة تحليلها وجمعها مرة ثانية بالوسائل العلمية المعروفة للخبراء في هذا. نقلت الصورة من مكان إلى مكان آخر، والعالم منذ ذلك الوقت إلى اليوم هو يفكر في نقل الذات، نقل الذات، يفكرون بالانتقال عبر الزمان وعبر المكان، يفكرون بالانتقال إلى الماضي، يفكرون في هذا. ما توصل الإنسان إلى معرفة هذا حتى الآن. سمعت وقرأت لكن بدون توثيق علمي أن العلماء في المختبرات استطاعوا حتى الآن أن ينقلوا 1 سنتيمتر مكعب من السيليكون من مكان إلى مكان آخر. ما قرأته موثقا، ما أعرف مدى صحته، لكن العالم يفكر أن يصل إلى هذا. والآن أول مرحلة من هذه المراحل تحققت، نقل ثلاثي أبعاد منذ فترة وجيزة قبل شهور. عملت حفلة موسيقية في اليابان وحضرها الناس جميعا واستمتعوا بالعازفين والعزف. وبعد ذلك تبين لهم أنه لا يوجد عازفون ولا يوجد أشخاص، وإنما كان العزف في مكان آخر، ونقل صورهم بالنقل الثلاثي الأبعاد. وكلهم كان يصدق بأن الذي يقف أمامهم هم العازفون. هذه مرحلة من المراحل، هذه مرحلة من المراحل. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، أظن أن العالم حينما يتوصل الآن بما توصل إليه سيقول ربما كان ذلك العالم عارفا بوسيلة هذه النقل، فنقل إليه البيت أو القصر أو العرش نقلا ثلاثي الأبعاد. هل هذا يؤدي إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يؤدي إلى جحود القرآن الكريم؟ لا، هذا سيجعل أكبر عالم في الكون يحني رأسه ليقول هذا القرآن ليس من عند محمد، وإنما هو من عند خالق محمد صلى الله عليه وسلم وخالق البشر من عند الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يمكن أبدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يذكر مثل هذا الكلام وهو لا يوجد عنده أي تصور حول هذا الموضوع. وسيتمكن العالم من نقل الأجساد، سيأتي هذا الزمان قريبا أو بعيدا، سيأتي هذا ليقول للناس إن هذا القرآن ليس من عند البشر وإنما هو من عند الله تعالى. نحن الآن نعبث بالحاسب الآلي، الحاسب الآلي منذ 30 عاما كان شبه أسطورة. في عام 1965 تقريبا أو 66 زارنا أحد الأشخاص في القاهرة، كان مبعوثا من دمشق إلى المحلات الكبرى في مصر من أجل موضوع القطن. وفي سفره إلى المحل الكبرى أطلعوه على الحاسب الآلي، فكان يحدثنا، قال دخلنا إلى غرفة كبيرة، الحاسب الآلي في قاعة كبيرة وقاعة وراءها قاعة، وقال فورا بحركة معينة طلع لنا عدد العمال اللي داوموا في اليوم الفلاني وعدد العمال الذين غابوا على صفوف كبيرة. ونحن نسمع إلى هذا ونحن زاهدون، ما نعرف هذا، ما نعرف شيء جديد في حياتنا. وبعد ذلك تطور هذا، صار الحاسب الآلي شيء يعني يعرف في الأوساط العامة، وتطور هذا، صار الحاسب الآلي حاسب شخصي يتداوله البشر، وتطور هذا، صار الحاسب الآلي بقدر في الهاتف، صار الهاتف حاسبا آليا يستطيع الإنسان أن يطبع مليون مجلد بضغط زر واسطة الهاتف في مكان آخر في العالم. وأظن والآن في التلفزيون سيكون أوراق رقيقة جدا تلصق كما تلصق الأوراق على الجدران الآن النعوي، ستلصق الأوراق ويكون رائع، يكون التلفزيون. أظن أنه سيأتي علينا زمان قريب، يقول الناس مساكين، الناس منذ 20 عاما كانوا يضطروا لأن يفتح الهاتف ويبحث عن الأسماء حتى يخرج له اسم الصديق وبعد ذلك يتصل به، سيسخرون منا، ما يسخرون، يقولون المساكين كيف كانوا يعيشون. تتطور العلوم بسرعة، لكن رغم كل هذا التطور الهائل الذي رأيناه بأعيننا وما زلنا نراه، وفي كل يوم كانت العلوم تسير بزاوية حادة، لكن العلوم الآن تسير بزاوية منفرجة. الحاسب الآلي الآن ما يستطيع أن يسيطر على الحواسب وأن يعرف كل ما يتعلق بها، أمور صارت تحتاج إلى مئات بل آلاف التخصصات، ومع ذلك ما استطاع هذا العلم أن يوجد خللاً واحداً في القرآن الكريم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. هذا التحدي ليس فقط في لغة العرب، لما كان تحدياً لغوياً كان في لغة العرب، لما كان غيبيا كان بالأمور المغيبة، وأما اليوم فبالعلوم المعاصرة. من أوجد في القرآن الكريم خللا فليصنعنا عليه، لأنه يكون قد أبطل المعجزة. التحدي قائم إلى قيام الساعة، الله تعالى يتحدى البشر جميعا. من استطاع منكم أن يأتي بمثل هذا القرآن فليأتي بمثله، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين،